الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: قال في محكي إيضاح النافع: ونعم ما قال، جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال. البحث في هذا النوع، النوع الثالث، يقع في نحوين. نحو الأول: بيان الإطار الإجمالي لحديث المصنف في هذا النوع، والنحو الثاني البيان التفصيلي. يشتمل كلام المصنف في هذا النوع كما بينا في الدرس السابق أولا، يعني المطلب الأول اللي يتقدم أيضا بيناه هو التفريق بين هذا النوع وبين النوعين السابقين الأول والثاني. المطلب الثاني في أدلة الفساد بعد ما اتضح عن الحديث في هذا النوع عن الحكم الوضعي فقط، لا مجال للحديث عن الحكم التكليفي. فالكلام يقع في المطلب الثاني: ما هي أدلة الفساد؟ اختلفت الكلمات لعله في توجيه كلام المصنف في المقام، هل يشتمل كلامه على دليلين أو ثلاث أو أربع؟ لكن ما يمكن بيانه هو أن عبارة المصنف تشتمل على دليلين، بس أرجو الالتفات وياي هذا حتى الإطار العام لكل النوع الثالث، ثم بالتطبيق نبين المطالب التفصيلية. الدليل الأول هو التمسك بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، على اعتبار أن ما كانت له منفعة نادرة فقط بحكم الباطل، وتقدم الكلام في هذا الدليل. الدليل الثاني هو عبارة عن الحكم ببطلان المعاوضة، التفتوا وياي، الحكم ببطلان المعاوضة على الأشياء التي يقتصر منفعتها على المنفعة النادرة، وحيث أن الشارع نزل المنفعة النادرة منزلة العدم، فتكون هذه الأشياء بمنزلة عدم الفائدة، وما كان معدوم الفائدة لا تجوز المعاوضة عليه. لماذا لا تجوز المعاوضة عليه؟ لأن بذل المال في مقابل ما لا مالية له ولا قيمة له يكون باطلا، إما أن يرجع يدخل تحت أكل المال بالباطل، وإما أن يدخل تحت المعاملة السفهية، وإما أن لا ينطبق عليه أي عنوان من العناوين الجائزة. إذن الدليل الثاني حاصله بطلان المعاملة على الأشياء التي لا منفعة لها، والشارع نزل ما كانت له منفعة نادرة منزلة العدم، فتكون هذه الأشياء مما لا منفعة لها فيبطل بيعها أو تبطل المعاوضة عليها. ثم يأتي السؤال: من أين نستفيد أن الشارع نزل الأشياء التي لها منفعة نادرة منزلة العدم؟ منين حصلنا أن الأشياء التي لها منافع نادرة الشارع نزل هذه المنافع النادرة منزلة العدم؟ يقول المصنف: من طريقين. الطريق الأول من الإجماع في كلمات الفقهاء، حيث يذكر المصنف مجموعة من عبائر الفقهاء ويستظهر منها أنهم يرون تنزيل الأشياء ذات المنافع النادرة منزلة عدم المنفعة، فالشارع لا يعتد بالمنافع النادرة. والطريق الثاني هو من النصوص الشرعية، ويذكر المصنف أيضا بعض النصوص التي يستفاد منها أن الشارع ينزل المنفعة النادرة منزلة العدم. هذا الإطار العام. ثم المصنف يقول يمكن أن يقال بالجواز نتيجة النهائية. الدليل الأول ناقشه، الدليل الثاني أيضا سيناقشه، عفوا ما بيناه، هذا الدليل الثاني يناقشه المصنف بأن هذا الكلام تام كبرويا، ولكن صغرويا لا يستفاد تنزيل المنافع النادرة منزلة العدم، لا من كلمات الفقهاء والإجماع ولا من النصوص. إذن لا الدليل الأول تام ولا الدليل الثاني تام، فهل يقال بالجواز أو ماذا؟ مصنف يقول نعم يقال بالجواز، إما بالأصول المجوزة وإما بالتمسك بعموم وبإطلاقات أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراض أو الهبة وغيرها من العمومات، فإنه ينطبق على هذه المعاوضة بين طرفين أنه عقد أو أنه تراض بين تجارة بين طرفين، فبانطباق العمومات عليه على بيع أو على التعاقد على هذه الأشياء التي لها منافع نادرة، حينئذ يمكن التمسك بهذه العمومات للقول بالجواز، وإلا فالأصول العملية أيضا هي البراءة من المنع، فإذا البراءة من المنع فإذا يجوز، إذا يجوز يعني تترتب الآثار ويحصل النقل والانتقال. هذا نظرة إجمالية عن كل ما ذكره المصنف في هذا النوع الثالث. نعم يبقى الكلام أكو شنو تفاصيل في العبارة. قوله قال في محكي إيضاح النافع، هذا كن نرجع قبله. المصنف حينما قال بالإجماع، لاحظوا وياي، فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص، يعني العمدة في الاستدلال هو ما يستفاد من الفتاوى والنصوص، من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة. يعني المصنف يريد أن يقول الدليل على البطلان في المقام هو أن الشارع ينزل المنافع النادرة منزلة العدم، ما الدليل على هذا التنزيل؟ الفتاوى والنصوص. فيأتي أولا إلى الفتاوى، يذكر مجموعة من عبائر الأعلام، ثم لاحقا يأتي بالنصوص. في مقام ذكر الفتاوى ذكر عبارة المبسوط للشيخ الطوسي وعبارة الغنية لابن زهرة، ثم عبارة العلامة في التذكرة. من هذه العبائر يعبر بهذا التعبير، وظاهره اتفاقنا عليه. إذن أكو اتفاق على هذا، على شنو؟ اتفاق على عدم جواز بيع هذه الأعيان اللي هي من قبيل ما ذكره الشيخ الطوسي، الأسد والذئب والحشرات والحيات وعقارب وفأر وخنافس إلى آخره. لماذا؟ لأن منافعها نادرة والمنفعة النادرة الشارع لا يعتد بها. ثم يعلق المصنف بقوله وما ذكره، وقلنا هنا المفروض يقول وما ذكروه من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه. يعني المصنف مناقشته يقول نسلم بالكبرى أن ما لا منفعة له لا يجوز بيعه، هاي كبرى مسلمة، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا، لكن النقاش في الصغرى أن الذي ذكر في كلماتهم من أن هذه الأشياء من الخنافس والفأر وغيره الشارع نزلها منزلة نزل منافعها منزلة العدم. هذا أول الكلام، هذا غير مسلم. فكبرويا نسلم أن كل ما لا منفعة له لا يجوز بيعه، لكن قولكم وهذا لا منفعة له هذا غير مسلم، هذا كله يفترض قدم. ثم قال، قال في محكيل إيضاح النافع. إيضاح النافع من الكتب المفقودة أو يعني لم تقع بأيدي الفقهاء، فلذلك المصنف يعتمد على المحكي. هو كتاب للفاضل الشيخ إبراهيم القطيفي. المصنف يقول نعم ما قال. ما هو قول القطيفي حتى المصنف يجي يمدح بهذا المقولة؟ يقول بهذا إبراهيم القطيفي رحمة الله عليه، يقول أن الفقهاء حينما تعرضوا لمسألة عدم جواز بيع ما لا منفعة له ذكروا أمثلة، فهذه الأمثلة التي ذكروها قال: ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة، يعني ذكره العلامة في التذكرة، من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم، وديدان القزلة يصاد بها السمك. ثم استقرب المنع، استقرب العلامة المنع، قال لندور، قال منه؟ قال العلامة: لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه. هو مو كلش جازم بس تردد، لذلك استشكل، لكن لاحقا ثم بعد ذلك ألحقها بما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما. يعني العلامة في آخر مطلبه يريد أن يقول بأن المنفعة النادرة لا تكون سببا لجواز البيع، وإلا لو قلنا بأن المنفعة النادرة تجوز
Thank you.
نطبق هذا المقدار؟ وهذا السؤال المهم، لماذا لا نتمسك بأحل الله البيع؟ يأتي إن شاء الله. قال: ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع. إذا شككنا بأن هذه الأشياء لها المالية وليست لها مالية، هذا الشك يستلزم الشك في صدق البيع، ما ندري هذا بيع لا مو بيع، وبالتالي إذا شككنا في كونه بيع ما نقدر نطبق العموم. هو هذا راح يجي، لماذا أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها وعدم المانع؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.